الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس نضيع. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. النموذج الأول للإيمان بالغيب، النموذج الأول الإيمان بالغيب، والمقصد من الإيمان بالغيب أن نؤمن بوجود كون غيبي لا تراه أعيننا، وأهم ما فيه أن نؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، ونؤمن كذلك بوجود المخلوقات التي لا تراها أعيننا كالملائكة والجن. ويشمل الإيمان بالغيب أيضا الإيمان بوجود أحداث سوف يمر بها الإنسان بعد الموت من حياة برزخية وبعث ونشور وحساب ثم الجنة أو النار. أهمية الإيمان بالغيب: الإيمان بالغيب هو الباب الأعظم الذي من خلاله تتصل الأرض بالسماء ويؤمن الناس بالله، وعلى قدر اليقين به يستقيم أمر العباد. فمن يعلم أن الله موجود ويراه ويراقبه، وأن هناك ملائكة تحصي عليه أعماله وتسجلها في صحيفته، وأن هناك بعثا بعد الموت وحسابا على تلك الأعمال، فإن هذا من شأنه أن يدفعه للاستقامة وفعل ما ينفعه وترك ما يضره في الدنيا والآخرة. تأمل معي قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك كأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أرأيت لو أن هؤلاء المطففين يوقنون بالبعث والحساب أمام الله عز وجل هل كانوا سيفعلون ما فعلوه من تطفيف الميزان؟ إذن الإيمان بالغيب هو البداية التي ينبغي أن نبدأ بها رحلة الإيمان، ولما لا ونحن من خلالها سنغلق الباب بمشيئة الله أمام وساوس الشيطان حول وجود الله والبعث والحساب، فهو لا يكاد يترك أحدا إلا ويوسوس له بهذه الوساوس حتى تفتر عزيمته ويترك العمل والاجتهاد ويرتكب المعاصي التي تتسبب في هلكته ومن ثم يلحق به في النار. فإن كنت في شك من هذا فتأمل معي هذه الآيات التي تصف حال عباد الله المخلصين والذين سيدخلون الجنة، ثم يدور بينهم فيها هذا الحديث: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. كيف نؤمن بالغيب؟ دلائل وجود الله ومن ثم صدق كل ما أخبر به موجودة في كل مكان وأكثر من أن تحصى. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ومع ذلك فقد أرسل الله لعباده رسالة من عنده يعرفهم فيها بنفسه وبالغيب الذي لا يرونه وبما سيحدث لهم بعد الموت. هذه الرسالة أرسلها مع رسول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأهم دور للرسالة هو ربط الأرض بالسماء واليقين بصحة الغيبيات، مثل اليقين بصحة ما يشاهدونه بأعينهم. فإن آمن الناس بهذه الرسالة وأنها حق لا ريب فيه وليست من تأليف البشر وأنها من عند الله، فمعنى ذلك أنهم سيؤمنون بكل ما جاء فيها وما أخبرت عنه. إذن فنقطة البداية للإيمان بالغيب التصديق بأن القرآن من عند الله، فإن تم ذلك تم الإيمان بما تضمنه. لذلك نجد أن كفار مكة كانوا يحاولون دوما التشكيك في صدق القرآن بوسائل كثيرة حتى لا يؤمنوا بما فيه من الغيب، وكانت أهم أساليبهم في ذلك التشكيك في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم والادعاء بأنه ساحر أو كاهن أو مجنون أو أنه قد اقتبسه من أساطير الأولين، كل ذلك لكي يجدوا لأنفسهم مبررا لعدم تصديق القرآن وما أخبر عنه من غيب. يقول تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. كيف نؤمن بأن القرآن حق؟ ولأن الإيمان بأن القرآن حق وأنه رسالة من عند الله هو حجر الزاوية في مسألة الإيمان بالغيب، نجد أن القرآن يثبت ذلك بأدلة كثيرة علينا أن نعيش معها في رحلتنا المباركة مع كتاب الله، وأن نعمل على تجاوب المشاعر مع تقرره في العقل من حقائق، وأن نعمل على تجاوب المشاعر مع ما تقرره في العقل من حقائق، ليصبح الإيمان بالغيب جزءا أصيلا من إيماننا. والآيات التي ينبغي أن نتوقف عندها ونتفكر فيها والتي تخدم هذا الموضوع تدور حول هذه المحاور. أولا التحدي، فلقد دعا الله عز وجل في كتابه كل المشككين في القرآن إلى أن يأتوا بمثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فإن لم يستطيعوا فليأتوا بعشر سور. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستطيعوا فليأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ويستمر التحدي إلى الآن وإلى قيام الساعة كأقوى دليل على أن هذا الكتاب حق، ومن ثم يؤمن الناس بكل ما أخبر به. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن صور التحدي به كذلك تحديهم لإظهار أخطاء فيه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا أمر عظيم كفيل بإثبات صحة القرآن، فلا يوجد كتاب من تأليف البشر يدعي صاحبه أنه بلا أخطاء. ثانيا إخباره عن أنباء مستقبلة وحدوثها بعد ذلك، فمن دلائل أن القرآن حق وأنه لا ريب فيه إخباره عن حدوث أشياء في المستقبل كأعظم دليل على أنه ليس من صنع البشر، فالبشر لا يعلمون الغيب. فعلى سبيل المثال أخبر القرآن بأن الفرس قد انتصروا على الروم، وقد حدث هذا بالفعل، وأخبر كذلك بأن الروم سينتصرون على الفرس خلال سنوات معدودة، وقد حدث هذا بالفعل. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. والقرآن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أنه سيعود بإذن الله إلى مكة بعد أن أخرجه قومه منها، ولقد عاد بالفعل. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والقرآن أخبر بأن اليهود بعد تشتت في الأرض سيجتمعون مرة أخرى في مكان واحد، وقد حدث هذا بالفعل في عصرنا باحتلالهم فلسطين وتجمعهم فيها. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ثالثا إخباره عن كون أشياء لم يكن لأحد من البشر أن يعلمها وقت نزول القرآن، وأثبتها لعلم الحديث في هذا العصر مصداقا لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه سبحانه سيري الخلق أشياء أخبر عنها في القرآن، فيتأكدون من خلال رؤيتها أن القرآن حق وأنه ليس من صنع البشر فيؤمنون بما فيه. ولقد أتيحت لنا نحن مسلمي هذا العصر رؤية هذه الآيات أكثر من غيرنا من القرون السابقة بسبب تقدم العلم الحديث واكتشافاته غير المسبوقة، ومن ذلك أطوار نمو الجنين في الرحم وكيفية نزول المطر واتساع الكون وضيق الصدر عند الصعود للسماء وأن الجلد هو مكان الإحساس والشعور بالألم. لذلك فإن الكفار في النار يتم استبدال جلودهم بجلد جديد كلما تهتك ليشعروا بالعذاب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. رابعا التأكيد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من رب العالمين، فهو صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فكيف يمكنه إذن أن يؤلف القرآن أو ينقله عن غيره؟ وقد كان مع قومه قبل ذلك واحدا منهم ولم يدعي طوال سنين عمره قبل بعثته أنه رسول من الله. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ولو كان من عنده صلى الله عليه وسلم لما أوصل لنا في بعض مواضع القرآن خطاب الله الشديد له كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولو كان من عنده ما تأخر عن إجابة الكافرين عن فتية أهل الكهف ولا الخضر ولا ذي القرنين ومن توارى شهرا كاملا حتى يبرئ زوجته التي اتهمت في عرضها من قبل المنافقين في حادث الإفك. ومما يثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء ستحدث في المستقبل وحدثت بالفعل وحيا من الله إليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كوعده لسراقة بسوار كسرى ووعده بالفتوحات ووعده بفتح القسطنطينية، وتحققت جميع أعمال يفضل القيام بها وبمثلها. قد يقول قائل: إنني أعلم هذا كله ولا أحتاج لتأكيد هذه الحقائق. نعم قد تكون كذلك أخي السامع، ولكن يظل بناء الإيمان في القلب يحتاج إلى تجاوب بين الفكر والعاطفة لترسخ تلك الحقائق في اليقين وتشكل جزءا من المشاعر لينعكس ذلك على الأفكار والاهتمامات والسلوك. من هنا كان من المناسب أن نهتم بهذا الموضوع وأن نخصص له رحلة أو أكثر من رحلاتنا مع القرآن، بمعنى أننا نقوم بتتبع الآيات التي تتحدث عن المحاور الأربعة السابقة والتي تثبت أن القرآن حق، ونتفكر فيها ونجتهد في تجاوب المشاعر معها. ومن الأعمال المقترحة الانتفاع بالمواد المقروءة والمسموعة والمرئية والتي تتحدث عن آيات الله والإعجاز العلمي في القرآن، وهي بفضل الله كثيرة ومتوافرة. ومن الأعمال المقترحة الانتفاع بالمواد المقروءة والمسموعة والمرئية والتي تتحدث عن آيات الله والإعجاز العلمي في القرآن، وهي بفضل الله كثيرة ومتوافرة، ولها دور كبير في ترسيخ هذه الحقائق. ومن الأعمال أيضا استخدام هذه الحقائق في دعوة المسلمين التائهين وكذلك غير المسلمين لإثبات أننا على الحق، وذلك بالدليل العقلي الذي لا لبس فيه. النموذج الثاني الإيمان بالله الواحد الأحد. هذا الجانب الإيماني هو أهم الجوانب على الإطلاق، ولا بد أن يهتم كل منا بترسيخه في يقينه وتعميق إيمانه به، ولما لا وهو عمود الإسلام وفسطاسه، وهو البوابة التي تلج منها أعمال العبد إلى الله. فمهما عمل العاملون وأحسن المحسنون لا بد لهم أولا من توحيد الله، فيفردونه بالتوجه والعبادة والاستعانة، وإلا خاب سعيهم وضاع مجهودهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولقد اهتم القرآن اهتماما بالغا بتقرير وحدانية الله، واستخدم في ذلك أساليب شتى، وبدأ فيها من أول نقطة: هل للكون إله؟ من هو؟ هل للكون إله؟ من هو؟ وما الذي يثبت أنه الإله الحق؟ وهل معه شريك؟ وهل له ولد؟ وماذا على ادعاءات البعض بوجود شركاء مع الله؟ كل هذه النقاط وغيرها أفاض القرآن في ذكرها وكررها في سور كثيرة، وخاطب من خلالها العقل والقلب، ومزج الفكر بالعاطفة ليترسخ مدلولها في يقين العبد وتتشابك مع إيمانه، وتشكل جزءا هاما من مشاعره، ليكون النتاج إخلاصا تلقائيا لله عز وجل في كل الأمور والأحوال مع دوام الاستعانة به، فيتردد دائما: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتتشابك مع إيمانه وتشكل جزءا هاما من مشاعره ليكون النتاج إخلاصا تلقائيا لله عز وجل في كل الأمور والأحوال مع دوام الاستعانة، فيردد دائما: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محاور الإيمان بالوحدانية. وإليك أخي السامع بعضا من الآيات التي تتناول موضوع الوحدانية وتتحدث عن المحاور السابقة بأدلة تخاطب العقل والعاطفة. فمسألة وجود إله وخالق للكون يطرحها القرآن في عدة مواضع، منها قوله تعالى:
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون
من هو الإله الحق؟
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ما الذي يثبت أن الله هو الإله الحق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين
ومما يثبت أن الله هو الإله الحق أنه أرسل كتابا أثبت فيه صحة نسبته إليه أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون أما ادعاء الكافرين بوجود آلهة أخرى فلقد فند القرآن تلك الدعاوي في مواضع كثيرة منها قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ومنها قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وكذلك تفنيده لعدم وجود واسطة بين الله وعباده أو وجود من يملك نفع العباد وضرهم سواه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته وقال تعالى أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.